مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من نقطة صدام. في هذه الحلقة نكمل ما بدأناه سويا في حلقات ماضية، وآخر حاجة كلمنا فيها لو حضركم طبعا متابعين معانا وفاكرين عن حصل حرب بين الصين تحديدا واليابان، وتأثير الحرب دي على المسلمين الموجودين إيه. طبعا حضراتكم احنا بنستكمل مع بعض تركستان وموضوع تركستان والصين وعلاقتها باليابان والحروب اللي دارت وتأثيرها على المسلمين، لأن زي ما قلنا حضراتكم هذه الفئة المسلمة كان طبعا في تأثير، وتأثير كبير بالفعل من الحروب اللي حصلت ديت، وده اللي هنستكمله في هذه الحلقة مع ضيفنا وضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. اهلا وسهلا دكتور راغب. زي ما قلنا حضراتكم الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الحروب ديت وتأثيرها على المسلمين، كان تأثير طبعا قوي بالفعل وبدأت نقلة شديدة جدا. بس عاوز أركز مع حضرتك على اليابان ووضع اليابان في الوقت ده. إيه اللي حصل وإيه اللي يخلي اليابان مجموعة من الجزر يعني تقدر يبقى لها يعني فرض هيمنة على الصين في ذلك الوقت؟ إزاي ده؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو اليابان دخلت الصين سنة 33، واليابان كانت قوة عسكرية كبرى يعني قبل الحرب العالمية الثانية، وكانت قوة ضخمة، وده اللي اداها الفرصة انها تخش حرب عالمية تانية. يعني حرب عالمية تانية دي حرب حلفاء، حرب فرنسا متحدة مع انجلترا، متحدة مع امريكا، متحدة مع روسيا، ضد المانيا وضد ايطاليا. فانضمام اليابان وهي بعيدة عن هذه الى هذه المعركة معناها ان هي قوة من القوى المؤثرة في العالم في ذلك الوقت. فهي اليابان كانت قوة كبيرة، غزت أرض الصين، خلافات طبعا ما بين الصين واليابان كثيرة جدا، لأن الجزر الموجودة في المحيط الهادي كثيرة وسهل النزاع عليها، والثروات السمكية وغيره، غير بقى السيطرة والإمبراطوريات والفكر الإمبراطوري اللي بيبقى عند الدول الاستعمارية.
الغزو ده تحديدا من اليابان للصين كان
كان تحديدا سنة 33 دخلوا بكين واحتلوا العاصمة مباشرة. طبعا لو انت تبص على الخريطة تلاقي بكين في أقصى شرق الصين، يعني قريبة جدا من محيط الهادي، قريبة من اليابان يعني
بالزبط.
فلما دخلوا في هذه المنطقة أخذوها، لكن الغرب الصيني فضل مع الصين. لكن لما دخلت اليابان إلى أرض الصين بدأت تدي حرية للمسلمين على أساس أن يعملوا شيء من التوازن ضد الصينيين، وبالتالي يبزغ نجم اليابانيين في داخل الصين. فزي ما دايما تخش أي دولة استعمارية فتشوف مين الأقليات وتلعب عليها عشان تغزو البلاد بشكل سهل. المسلمين استغلوا الوضع ده، شموا نفسهم طبعا شوية في الصين من الضغط اللي كان موجود. لكن الأهم من كده أن في التركستان الشرقية المسلمين لما تفك عنهم الضغط الصيني عملوا دولة، وأعلنوا الدولة التركستانية بعد احتلال من سنة 1959 لسنة 1759 لسنة 1933، يعني حوالي 174 سنة احتلال اعلنوا الدوله الاسلاميه.
بقى لهم كيان قوي بالفعل.
هو الحقيقه ما كانش قوي، بس اليابان الصين اللي ضعفت قدام اليابان،
فده كان فرصه
فاعلنوا دوله وعملوا رئيس جمهوريه ورئيس وزراء، وخلاص الحمد لله الامور بدانا نشوف بقى دوله اسلاميه.
نفسنا يعني.
دوله اسلاميه مش من نفسنا. لكن للاسف يعني الصين اتحدت مع روسيا وغزو تركستان لصالح الصين، طبعا ملة الكفر واحدة. طبعا ساعتها روسيا كانت يعني شيوعية، بس الصين كانت لسه مش شيوعية، وروسيا عملت كده كنوع من المساعدة عشان بعد كده الغزو أو المد الشيوعي يدخل إلى الصين. حصل الاتحاد ده ودخلوا أرض تركستان بعد سنة واحدة من قيام الجمهورية الإسلامية في تركستان 1934. دمروا البلد، قتلوا 10,000 مسلم في دخولهم، وقتلوا خوجا نياز اللي هو كان رئيس الجمهورية، وقتلوا رئيس الوزراء كان اسمه داملا، قتلوا الطاقم الحاكم، وأعادوا من جديد الصين التركستان إلى حكم الصين وهي محتلة من اليابان. يعني تركيبة غريبة شوية.
يعني الصين اتحدت مع روسيا رغم ان الصين في الوقت ده ما كانتش شيوعية ولا حاجة.
لا ما كانتش شيوعية، كانت حكم جمهوري.
وقتلوا لا يقل عن 10,000
مسلم كلهم من القيادات والنظام الحاكم، ورجعوا احتلوا الاقليم من جديد مع قمع اكثر وشده اكثر. وكل ده وهم لسه محتلين من ليه؟ من اليابان. وفضل الوضع زي ما هو كده لحد سنه 45. طبعا سنه 39 دخلنا الحرب العالميه الثانيه، حرب الأقطاب الكبرى في العالم في ذلك الوقت.
صحيح.
واليابان دخلت في المعركة واستمرت الحرب العالمية الثانية 6 سنوات، هي أكثر معارك الإنسانية دموية. مات في هذه الحرب أقل التقديرات مات 54 مليون إنسان. 54 مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية. وأنا عايز أأكد على هذه المعلومة وأقول أن الجيوش الحربية المشتركة في الحرب العالمية الثانية كان تعدادها 15,600,000، واللي ماتوا 54 مليون. يعني كده
يعني عايزين نأكد على الرقم.
الرقم 54 مليون المشتركين في المعارك العسكريين،
المشتركين كانوا
15 مليون بس، واللي ماتوا 3 أضعافهم. فمعنى كده اللي مات منين؟ من المدنيين. القنابل كانت بتترمي على المدن.
صحيح.
يعني ناجازاكي، هيروشيما طبعا مثال، دوسلدورف في ألمانيا الإنجليز حرقوها بالنبال. يعني مش بس المشاكل كانت من ناحية الألمان وهتلر ومجازر، لا، الناحية التانية برضو المدن يعني اتمسحت تماما. روسيا لما دخلها هتلر قتل من روسيا 17 مليون إنسان. متخيل الرقم؟ 17 مليون، يعني أرقام شنيعة. العالم متهز، أكبر حرب كونية مرت في الدنيا. وتهزمت اليابان زي ما معروف، هي اليابان وألمانيا وإيطاليا كانوا حلف واحد. تهزمت اليابان وخرجت من الصين سنة 45، وبعد خروجها بقليل قامت الثورة الشيوعية الصينية عشان تتدخل بقى الصين في عهد جديد خالص اسمه العهد الشيوعي. طبعا قام بها ماو تسي تونغ. وماو تسي تونغ
طبعا كان لهم تأثير قوي.
ماو تسي تونغ الشيوعيين يعني. هذا من أشد الشخصيات الدموية في التاريخ. كنا بنتكلم على جنكيز خان، وكنا بنتكلم على هو نفس النوعية. هو عمل طبعا الصين الحديثة وبنى ونظم وعمل الحزب الشيوعي و لكن كان دموي جدا لدرجة انه في اول 3 سنوات من حكمه قتل 800,000 معارض. 800,000، انا براجع الرقم تاني للناس عشان تعرف يعني ايه الصين. الصين دولة فعلا يعني شرسة جدا.
أيوة.
نظام فيها قهري بحت، جبارة دموية. وقتل في التركستان 100,000 مسلم. 100,000 مسلم،
هذا عدد كبير.
عدد ضخم جدا.
والشخص ده كان شيوعي.
ماو تسي تونغ طبعا شيوعي. والنظام كله بقى شيوعي. طبعا الشيوعية يعني البحتة اللي هو الإنكار الكامل لوجود الإله. حتى طبعا تركوا البوذية اللي كانوا عليها وبدأوا بقى لادينيين يعني زي الشيوعيين تماما. نظام الحزب الواحد الماركسية يعني. وبدأ يبني في الصين كدولة، طبعا دولة أصبحت دولة قوية جدا كان من ناحية العسكرية والعلمية. جميل. وما إلى ذلك. اسمح لي
دكتور، معلش مش عاوزين نعدي النقطة ديت، لأن برضو مشاهد البسيط يمكن مش فاهم الفرق بين الشيوعية والماركسية في فياريت نعرفه المشاهد.
هو طبعا هو كارل ماركس، يعني كارل ماركس يهودي أصلا. عمل يعني نوع من الدراسات الاقتصادية في الأساس.
تمام.
لكنه كان في نفس الوقت عنده فكر ديني معين، إنه هو ما فيش حاجة اسمها إله، وإن الدين كما يقول كارل ماركس أفيون الشعوب.
أفيون الشعوب.
يعني هو الدين بنخدر بيه الناس ونقول لهم في جنة وفي نهر. ده فكره. طبعا ملحد، وإن كان هو يهودي لكن هو يهودي علماني ملحد. وعمل النظرية الشيوعية، قال إن الأغنياء بيسيطروا على الدنيا وبيسيطروا على أموال الفقراء، وبالتالي فإحنا عايزين نعمل سيستم أو نظام ما يبقاش فيه غني وفقير، فيه شيوعية. يعني إيه شيوعية؟ يعني كل شيء يعني شائع بين الناس، مشترك بين الناس. اللي هو نظام القطاع العام والشركات اللي هي اللي ملهاش صاحب، يعني الدولة تملك كل شيء فما فيش ملكية. طبعا هذا ضد الفطرة.
أو الشعب يملك كل شيء مثلا،
ده وهم طبعا. لان الشعب لا يملك اي شيء.
بالظبط.
يعني الطوابير في البلاد الشيوعيه اطول 1,000 مرة من الطوابير في اي حته في الدنيا. الشعب لا يملك اي شيء، الشعب فقير ومسكين ومطحون. وده اللي قلب بعد كده الشيوعيه في الدنيا كلها، انها وقعت. هذا النظام يتضاد مع الفطره. الانسان اذا اشتغل 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 ولا يتملك شيء، والملكيه دي هذا شيء مزروع في الفطره، فبالاخر بيترك العمل وبيترك الشغل وما الى ذلك يعني. فطبعا الناس يعني ضجت من هذا. الشيوعيه طبعا معاها كمان بقى ملصق بها قضيه الانكار الديون الاديان تماما. فهم ملحدين، ما فيش دين. وانتشر هذا الفكر في روسيا في الاساس لما قامت الثوره الشيوعيه البلشفيه سنه 1917. ومنها انتقل الى بلاد كثيره في العالم بعد الحرب العالميه الثانيه وانتصار الاتحاد السوفيتي مع امريكا. بدأوا يقسموا العالم عليهم. انتشر الفكر الرأسمالي الأمريكي في بعض البلاد، وانتشر الفكر الشيوعي الاتحاد السوفيتي في بعض البلاد، وكانت الصين من البلاد اتأثرت الاتحاد السوفيتي لقربها منها والمساعدات إياه في بعض الأمور السابقة، وبدأت الثورة الشيوعية تقوم في الصين، وبدأ التوجه بقى بتاع القهر الدموي البشع للمسلمين في تركستان وفي غيرها من أماكن الصين المختلفة.
دكتور راغب، من خلال كده سرد الأحداث بتعجب، يعني استغرب إيه اللي يخلي دولة زي الصين في حجمها تتمسك بإقليم صغير زي تركستان.
زي تركستان هو الحقيقة لما تيجي تراجع الخريطة هتلاقي إن تركستان مش صغيرة ولا حاجة، هي صغيرة لما تيجي تبص لها جنب الصين
كمساحة.
لكن أنت تعال نشوف مساحتها قد إيه. أنت عارف إن تركستان مساحتها 1.6 مليون كيلومتر مربع، يعني قد مصر مرة ونص، قد فرنسا 3 مرات، قد العراق 3 مرات، قد فلسطين 60 مرة. إقليم مسلم، إقليم مسلم، شعب مسلم وثرواته إسلامية وإمكانياته إسلامية، محتل إحنا مش دارين بيه. يعني إحنا عمالين بنتكلم في قضايا معينة وهي قضايا مهمة جدا زي فلسطين زي العراق زي كذا، لكن أدي إقليم إسلامي بكل إمكانياته الإسلامية بكل بشره المسلمين محتل من الصين من سنة 1759، ما تحررش إلا سنة واحدة سنة 1933 ل 1934، ورجع تاني احتل ويتعرض للقهر الشيوعي على يد ماو تسي تونغ. سنة 49 دخل ماو تسي تونغ إلى تركستان وقتل 100,000 زي ما قلنا، وبدأ القهر الشيوعي من هذا العهد إلى هذه اللحظة التي نتكلم فيها الآن.
طيب يعني حضرتك قلت لي سابوهم سنة واحدة،
فهي سنة واحدة ورجعوا ورجعوا
مسكوا. كانوا سابوهم في إيه ومسكوهم في إيه تاني؟
ما سابوهمش، هم اللي سابوهم في الفترة اللي إحنا دخلت فيها اليابان اللي خلينا فيها من شوية.
تمام.
لما دخلت اليابان هم من غصب عنهم تركستان عملوا دولة، وبعدين بعد كده دخلت الصين باتحاد مع روسيا ورجعتها تاني للأملاك الصينية.
طيب.
فالدولة تركستان دولة كبيرة، يعني دولة 1.6 مليون كيلومتر مربع بتمثل 17% من مساحة الصين،
وبالتالي أطماع الصين فيها في الوقت ده كانت كبيرة،
كبيرة جدا.
ربما يكون فيها ذهب، ربما يكون فيها خيرات.
طبعا ساعتها ما كانش الخيرات واضحة بتاعت الأرض،
بس هم الصين دايما بيبصوا لبعيد،
بس طبعا باصص لبعيد وممكن يكون في دراسات وكلام من ده، في طبعا حاجات المتشافة الزراعية وغيره زي ما إن شاء الله نتكلم بعد شوية. لكن هي كدولة مساحة ضخمة جدا، وكانت الصين محتاجة هذه المساحة كجزء يكبر الإمبراطورية الصينية في بدء نشأتها. يعني
ده من المساحة. طب هل الكثافة السكانية الموجودة في تركستان هل تمثل ولو نسبة مقارنة بالصين؟
لا، ده هنا بقى العكس. الصين عدد السكان اللي موجود في تركستان قليل على الإحصائيات الصينية. عدد السكان اللي موجود ساعتها كان حوالي 20 مليون أو 25 مليون، 30 مليون على أقصى تقدير.
ساعتها يعني سنة كام؟
سنة 49.
سنة 49.
1949.
كانت تركستان تحديداً أو تقريباً.
هي دلوقتي بيقولوا تركستان دلوقتي حوالي 40 مليون إنسان.
40 مليون.
لكن طبعاً هي الصين.
والصين طبعاً أكثر من مليار.
الصين مليار و300 ألف. 300 مليون. لما تيجي تحسب الكثافة السكانية، يعني إيه الكثافة السكانية برضه عشان نعرف الإخوة المشاهدين والمشاهدات جزئية مهمة جدا في حسابات الدول ديت. هو بيحسب يا ترى الدولة دي مساحتها قد ايه وعايش فيها قد ايه،
وكل كيلو متر مربع،
فكل كيلو متر مربع بيعيش فيها قد ايه
بالظبط.
فلو انت جبت مساحة تركستان وقسمت عليهم
الشعب اللي هي 1.6 مليون،
مليون
يعني هنقول زي مصر مثلا عشان نعرف النسبة،
مرة ونص مرة ونص وعايش فيها هذا الرقم، وعملت الحسبة هتلاقي ان كثافة السكان في تركستان 12.5 فرد في الكيلومتر، يعني كل 2 كيلومتر بيعيش فيهم 25 بني آدم. الصين بقى لما تيجي تجمع الصين تلاقي كثافة السكانية في الصين نفسها من غير تركستان 165 شخص في الكيلومتر، مكدسة جدا،
كثافة كبيرة،
مكدسة جدا. ولما تشيل إقليم التبت، التبت على فكرة كمان ما هوش صيني، التبت محتل من الصين اللي هو فيه دلاي لاما وقصص اللي علينا نتعرض ليها إن شاء الله في حلقات قادمة. يعني التبت إقليم محتل من الصين، لما تخرج التبت من المنظومة، إن التبت برضو ظروفها الجوية صعبة جدا، طقس بارد جدا جدا، الحياة فيها صعبة، الجبال و فبيعيش فيها ناس كتير. فلما تخرج ديت كمان من المساحة بتاعت الصين يصبح الكثافة بتاعت الصين 193 فرد في الكيلومتر، فهم محتاجين أرض يفردوا نفسهم فيها.
صحيح.
شعب ضخم جدا، شعب قاعد متكدس في مساحة معينة، 193 بني آدم في كل كيلو، فعايز مساحة، عايز أرض. التركستان فاضية
وهي امتداد طبيعي يعني.
التركستان غربهم وأرض واسعة والطقس فيها دافي، مش زي الهيمالايا بتاعت تبت الجو فيها بارد، فمناسب. فعنده فرصة انه يهجر اعداد من الصينيين يعيشهم في التركستان ويفك عن نفسه الزحمة اللي موجودة في الصين.
دي اول اهداف.
يعني الهدف طبعا الاول الرئيسي الارض الكبيرة ديت كلها. طب. ان انا اخدها وان انا الكثافة السكانية اخففها شوية عني.
تمام. ده من الاهداف الاولانية يعني.
طبعا.
لكن سمعنا بعد كده عن اكتشافات بترولية. وزي ما قلت حضرتك ان الصين كان اللي بترسم لبعيد.
صحيح.
الوقت ده اعتقد يعني. طيب سمعنا عن موضوع ايه حكاية الاكتشافات البترولية ده هنعرفه ولكن بعد الفاصل. فاصل قصير فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. زي ما قلنا حضراتكم ان وقال الدكتور راغب قبل الفاصل ان الصين بدأت تفكر ازاي يبقى ليها توسعات افقية، فبدأت بالفعل تفكر في تركستان، لان طبعا قصة الكثافة السكانية اللي كلمنا فيها. ولكن ايه موضوع الاكتشافات البترولية وده اللي كان بتفكر فيه الصين بالفعل؟ هل ده بالفعل الدكتور كان عارفين الصين ان في بترول موجود في باكستان الشرقية؟
تركستان الشرقية.
تركستان.
هو الحقيقة الصين وقت ما حصل الغزو سنة 49 ما كانش لسه طبعا في بترول مكتشف، ولا كان العالم بيفكر في موضوع البترول بهذه الكثافة. يعني كانت أماكن اكتشاف البترول قليلة في العالم، لكن مع مرور الوقت بدأوا يدقبوا على البترول واكتشفوا البترول تقريبا في أوائل الثمانينات. اكتشفوا ان التركستان الشرقية، ودي طبعا الحاجة لافتة للنظر، ان ربنا سبحانه وتعالى حب الأمة الإسلامية في كل أماكنها بخيرات كثيرة جدا.
صحيح.
وهذه الخيرات جعلتها محط أطماع المستعمرين والمحتلين
والغاصبين
بالضبط. فتركستان الشرقية بس بتنتج 23 مليون طن سنويا من البترول، وده رقم كبير بيأتي مباشرة في المرتبة الثانية بعد إقليم اسمه هيلونجيانج في الشمال الشرقي للصين بيطلع 40 مليون طن. يعني تصبح التركستان تاني مكان بينتج نفط أو بينتج بترول في الصين. خلي بالك الصين دولة صناعية، يعني قضية البترول بالنسبة لها قضية أساسية محورية. ما يقدرش
الكلام ده في أول الثمانينات.
وإلى الآن الإنتاج اللي بقولك عليه أرقام بقولك عليها ديت هي أرقام السنة دي. أرقام السنة دي 2008-2009 هي بينتجوا في السنة 23 مليون طن، وهيلونجيانج اللي هو الإقليم الأول بينتج 40 مليون، لكن بيقولوا 2010 السنة الجاية
23 مليون
طن سنويا. 23 مليون برميل سنويا.
جميل. ده باخر احصائيات 2008.
اللي هو السنه اللي جايه 2010 هتصبح 60 مليون، وبالتالي تصبح رقم واحد في الصين
بالظبط
انتاج تركستان. وفي سنه 2020 تصبح بتنتج 100 مليون. 100 مليون ده معناها ان لقى ليها مكانه عالميه.
بالظبط.
لا مكانه عالميه. كل الكلام طبعا الصين درساه تحسبه، اكتشفوا ان مش بس كده، ده فيها كمان غاز طبيعي بكميات كبيرة جدا، تريليونات من الأمطار المكعبة من الغاز الطبيعي. اكتشفوا غير كده فيها فحم بدرجات عالية جدا جدا من الجودة، وبرضو كميات كبيرة جدا من المخزون الاستراتيجي اللي موجود في داخلها من الفحم، والفحم فيها من النقاء والجودة بحيث انه قادر على توليد الكهرباء. فأصبحت التركستان في التعبير الصيني مخزن الطاقة الصينية، فيها بترول، فيها غاز، فيها فحم، فيها كهرباء،
فيها كل حاجة.
بتتكلم على مخزن الطاقة في دولة صناعية، يعني بتتكلم على حاجة مهمة جدا. احنا مش عايزين البترول عشان نصدره.
أيوه.
عايزين البترول عشان نشتغل، عشان نعيش، عشان نصدر، عشان نصنع. مصانع الصينية دي كلها محتاجة طاقة بترولية موجودة في التركستان الشرقية.
فبالتالي ده كان الهدف الأسمى.
بالظبط.
بعد توسع الأفق.
أو يعني أحد الأهداف، لأن طول ما احنا ماشيين في الحلقة هنلاقي خيرات وخيرات وخيرات التركستان خيراتها بلا حدود.
لكن البترول في الوقت ده كان يكفي حاجة الصين؟
الحقيقة لحد دلوقتي البترول في الصين لا يكفي حاجة الصين. الصين يا أخي إبراهيم، الصين رقم 2 في العالم في استهلاك البترول بعد أمريكا. أمريكا أكبر دولة بتستهلك بترول في العالم لأنها أكبر دولة صناعية في العالم. الصين ورا أمريكا مباشرة بتستهلك كميات ضخمة جدا بترول. مع كل عمالين أرقام نقولها ديت، هذا البترول لا يكفي حاجة الصين، فبتحتاج بترول مستورد من بره. أقرب الأماكن اللي بتصدر بترول إلى الصين وبالتالي أرخص الأماكن عشان النقل وكده القوقاز. القوقاز اللي هو في وسط آسيا، اللي هي منطقة الشيشان ومنطقة أذربيجان، منطقة جنوب روسيا، الحتت دي بحر قزوين ده حواليه برضو كميات هائلة من البترول، وعشان كده روسيا مش هتسيب الشيشان ولا تسيب بتاع ولا تسيب الداغستان ولا تترستان، المناطق دي كلها بترول غنية
عشان مناطق البترول الموجودة عندنا.
البترول طبعا. فالصين بتاخد بترول من البلاد ديت، بيجي بري عن طريق أنابيب، أنابيب ممدودة من بحر قزوين من وسط آسيا لحد الصين.
تمام.
بتعدي فين؟ في التركستان الشرقية. نصيب التركستان الشرقية إنها واقفة
في زور.
شوكة في حل بالضبط في حل الصين. فالكل هذه الأنابيب لو أنت بص على الخريطة هتلاقي الإقليم سينجيانج اللي هم مسمينه كده اللي هو التركستان الشرقية شمال غرب الصين، والدول دي كلها بتقع غرب هذا الإقليم. فمعنى كده أن عشان أمد أنبوبة من وسط آسيا أدخلها جوه الصين لازم أعديها على التركستان الشرقية، وبالتالي أصبح أهمية هذا الإقليم الاستراتيجية خطيرة. تخيل أنت دولة إسلامية قامت في هذا المكان، حرمت الصين من كل هذا البترول اللي طالع من أرضها، وفي نفس الوقت بقت بتتحكم في أنابيب البترول اللي داخل الصين، يعني بتتحكم في شريان الحياة بتاع دولة صناعية كبرى.
صحيح.
زي الصين ده التركستان
رغم المقارنة.
وشوف طبعا يعني أنا بكلمك على هذا الوضع وبقول لك يعني المسلمين فين من التركستان، كل اللي بنتكلم عليه ده أنت بتتكلم في حاجات تخرب بيها دولة.
هو ده الهدف، يعني فين احنا من دولة فيها كل الخيارات دي. وشوفوا دولة زي الصين يا جماعة يعني هدفها ايه، التوسع بتاعها فين، ويبصوا لايه. احنا باخد من هنا درس، طبعا مش درس استعماري ولا هدف، لا قد كده الدول دي بتفكر لسنين جاية.
طبعا
احنا بنفكر
السنة دي للأسف الشديد طبعا.
ليه الفكر ده؟ هل النزعة الدينية هي اللي بتخلينا خلي بكرة البكرة؟
لا لا بالعكس، نزعة الدينية موجودة كنا تغيرنا. هي مشكلة ان القيادات اللي موجودة في العالم الإسلامي في غضون 50-60 سنة اللي فاتت معظمها علماني. يعني معظمها لا يضع الدين في حساباته، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها أخوة شعب التركستان، هم ده ناس وإحنا ناس، ما فيش حاجة اسمها إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه قضايا غير محسوبة في ذهن العلمانيين، هو يحسب المادة والأرقام. فدولة زي الصين وحش كبير، تنين كما يسمونها.
أيوة.
وأمريكا وحش كبير، وروسيا وحش كبير، أنا أقف في وسط دولك، فده يعني هادن وده يتعامل وده يدفع وده وخلاص القضية انتهت على كده. إذا ظهر فكر ديني سليم عندها تتغير كثير من الموازنات.
من قصدي أقول في دورنا إحنا، يعني دورنا في وسط هذه الصراعات.
دورنا دلوقتي نعرف
بذكاء، يعني نعرف نخش معهم في الصراع ولكن بذكاء.
يعني حتى المفروض أننا نجهز أننا ندخل معهم في الصراع، لأن تحرير البلاد الإسلامية فرض على المسلمين. يعني أخواننا وأخواتنا، قضية التركستان الشرقية مش قضية طرف فكري، مش بنتسلى مع بعض دلوقتي بنحكي بعض الحكايات عشان نعرف التاريخ،
مش خص بلد غزت بلد وبلد
فرض من الفروض على المسلمين أن يحرروا هذا البلد. أنا عارف طبعا أن الأخ المشاهد والأخت المشاهد ما فيش حاجة دلوقتي، بس ما هو من غير روح إسلامية وفكر إسلامي وعاطفة إسلامية ربنا مش هنزل نصر على المسلمين.
أيوة.
وربنا سبحانه وتعالى يؤهل الظروف أن هي تحقق نصر للمسلمين عندما يرى صلاحة في المسلمين وتقوى في المسلمين وعودة إلى الله عز وجل، وده دورنا إننا نرجع. إزاي بقى هتيجي الآليات؟ ما احنا شفنا في أيام سيدنا عمر بن الخطاب الناس بتطلع بطولها كده لحد الصين تدعوهم إلى الله. شفنا في عهد الوليد بن عبد الملك جيش بيطلع من دمشق يوصل لحد الصين يفتحها
رغم المتاعب
مع كل الظروف الطريدة. شفنا شعب بيقف قدام المغول ما يتغيرش بل يغير المغول للإسلام. يعني أنا هذه الروح أراها واعرف قيمه اللي انا شايله معايا الاسلام واقدر اتحرك بيه. لكن للاسف طبعا مع حاله الضعف الشديده في العالم الاسلامي، مع حاله الاهتمام الفردي، كل انسان مهتم بحاله وترك اخوانه، فلا حد يعني حتى اخوان التركستان القريبين جدا التركستان الغربيه ما بيساعدوش التركستان، ما هم جايز يكونوا في حاجه للمساعده هم كمان
رغم ان هم اول جار، يعني
هم اول جار لكن بعدين هم طبعا لسه خارجين من الاحتلال الروسي طاجكستان وكازاخستان والبلاد دي كلها، لكن برضو ما في فكر اتحادي في مقاومة الوحوش اللي موجودة في العالم بهذه الصورة،
في حالة من الفردية
يعني
كل واحد بيفكر في نفسه. طيب نرجع لموضوعنا وهو الصين بتفكر ازاي في تركستان، وقلنا ان الموضوع مش موضوع بترول بس، ده كمان يمكن بتفكر كمان في مصادر اخرى، ثروات اخرى. يعني مش بس الطاقة البترولية وخلاص، لا ده في اسمى من كده وابعد من كده.
صحيح. انا عايز اقول لك ان تركستان دي بلد غريبه جدا. عجيبة فعلا. يعني تركستان قلنا ان هي بيسموها مخزن الطاقة، فيها بترول، فيها فحم، فيها غاز، وبيعدي من جواها انابيب البترول اللي مش بتاعتها كمان. فوق كده وجدوا في ارضها يورانيوم، واليورانيوم ممكن يكون اغلى من البترول. يورانيوم يعني قنبلة نووية
طبعا.
يعني مشاريع نووية، يعني موازنات سياسية هائلة، يعني قيمة استراتيجية، يعني لعب مخابرات عالمية كاملة في هذه الأرض. فدي ثروات هائلة، ده خطيرة جدا جدا أن يكون عندك في البلد ديت يورانيوم. أنت متخيل أن الصين
ومعلش اسمح لي، هي اليورانيوم الناس فهمها كل ما تيجي قصة يورانيوم يبقى قنبلة نووية ويبقى دمار لا، هو كمان في
المشاريع السلمية
النووية
طبعا بالزبط. كتيرة جدا لكن أيوة. أنت أصبح عندك المادة، ما أنتش محتاج تجيبها من حد. يعني المادة دي موجودة عند تركستان، وتركستان لو قامت فيها دولة مسلمة، احسب معايا بقى، دولة فيها فلوس نتيجة البترول وكذا كذا كذا من الإمكانيات، دولة فيها يورانيوم، دولة فيها مسلمين، أصبحت دولة قوية واقفة جنب الصين، أو ممكن تسرب هذا اليورانيوم إلى أي مشروع إسلامي موجود في مكان ما في العالم. يعني دولة أصبح عليها محط أنظار العالم وليس الصين فقط، والصين ماسكها دلوقتي. الصين بنسميها سينجيانج، إقليم المقاطعة الجديدة اللي موجود في داخل الصين. غير اليورانيوم فيها إيه؟ فيها معادن كتيرة جدا. في أولها أقول لك حاجة غريبة جدا، الذهب. ذهب، بترول، يورانيوم، ذهب. إيه ده؟ دولة مغارت علي بابا.
في إيه تاني يعني؟
يعني كل حاجة موجودة في تركستان، دولة فيها كل الثروات اللي تأهلها إنها تكون دولة من الدول القوية في العالم. لا يمكن الصين تسيب حاجة زي كده.
صحيح. يمكن الحديث عن تركستان مشوق بالفعل، ولكن مشاهدينا الكرام مش نقدر طبعا نتكلم عن كل الدول الإسلامية واللي تهمنا بالفعل في حلقة واحدة أو حلقتين، عشان كده هنكمل مع حضراتكم إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة. انتظرونا مع نقطة من نقاط الصدام الأخرى مع الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، ولكن غدا بمشيئة الله في حلقة قادمة. أشكركم وفي رعاية الله وأمنه أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.